السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله لكم، شكرا.
ذكرتم في كلامكم سبب الصلح على الكلام عن الحاضر، ولكن مما يطرح كثيرا من تبرع السنة قديما وحديثا أن صلح الإمام الحسن عليه السلام إنما هو تنزل عن مقام الإمام، لأن الإمام مقام إلهي وجعل الإلهي تتحقق بدلالة حكم الشخص أن تنزل عنه وتركه وتسليمه أنزل. وهل يكون سلة الناصر جديدا على تسليم الإمامة؟ طبعا هذا الإشكال قد يطرح بصورة جديدة وحديثة من قبل من يرى قصد الدين عن السياسة أو العلمانيين، بأن الإمامة غير الخلافة، الإمامة منصب مداري والخلافة منصب دنيوي، وقد يقتنعون بهذا الصلح الذي حصل بين الإمام والمعاوية. فلا بأس بالإشكال.
طبعا المطلوب في هذه الأجوبة أن تكون مختصرة، ولذلك بالواقع نعيد إلى الأذهان ما مر في عديد من الأخبار عنه عليه السلام باضطراره إلى هذا الأمر، وفي نفس الوقت بتركيزه على إمامته وأنه حجة الله على الخلق من بعد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا كان مستند من يستند في هذا السؤال أو في هذا الإشكال إذا كان يستند إلى أقواله عليه السلام، فأقواله عليه السلام إذا كان فيها أنه لخذلان الناصر اضطر إلى الصلح لعدم وجود الناصر أو لقلة الناصر، فهو إلى جانب ذلك يقول بأنه إمام ويستند في ذلك حتى على حديث الرسول إما متواتر أو لا أقل مستفيض، يعني متسالم هذا الحديث بين المسلمين جميعا. فالأدلة على استمرار إمامته. ثم الشق الثاني من السؤال مسألة احتمال الفصل بين الإمامة والخلافة الظاهرية أو الحكومة الظاهرية، هذا بحث طويل ويكفينا للرد عليه منطق أئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث يرون عدم فصل الدين عن الدولة أو الدولة عن الدين، وأن الحكم الظاهر هو من حقهم، ولذلك كانوا يصرون على أنه مغصوب عنهم، وإلا كانوا يقولون نحن على إمامتنا ولا حاجة لنا بالخلافة والحكومة الظاهرة. بل هذا وإن كان هناك بعض التشكيكات في هذا الجانب في هذا الأمر، لكن هذا خلاف المتواتر المستفيض بالإجمال عن كل أئمة أهل البيت الاثنى عشر بما فيهم الإمام المجتبى عليه السلام.
سؤالين للإنترنت.
تفضل. أنا أرجو المعذرة من الإطالة صارت عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا أخذ عمار بأنت ما يتعب عشان ما قلت ثلاث سلامة فجلت ثلاث سلامة لماذا لا تكتر اسمه الإمام الحسن عليه السلام بكثرة كما يخبر اسمه الإمام الحسين عليه السلام، فعلى أنه الإمام الحسن مات شهيدا وصل للسمك مات شهيد بالسمك كمان، وهل أنه طرح إحسانا من زواجا مطلقا مثل ما هذا نسمعه بعض الأحيان، وهل هو كان مسالما يعني ولا كان عنده مثلا شدة في الإمام على عليه السلام؟
أحسنت مولانا وإزاك الله خير الخزان. لكن كان مكاني كثير من الأسئلة عن طريق الفاس، وسوف أطرح أحد هذه الأسئلة وإذا رفع المجال سوف أطرح السؤال الثاني. السؤال يقول يعتبر أبناءنا المدارس الأخرى صلح الإمام الحسن وبيعته لمعاوية إعطاء صفة الشرعية لمعاوية بأنه خليفة المسلمين حتى وعلى المسلمين بطاعته وعدم الخروج عليه. مفهوم السؤال مالتي الأخ عمار البغداد وضع السؤال مالتي أبي؟
نعم.
أخوان مفهوم السؤال مالتي؟
نعم وضع.
والسؤال الثاني، والسؤال الثاني إذا كان صلح الإمام الحسن وبيعته للرعاية وغرض حكم بناء المسلمين، لماذا لم يفعل الحسين الإمام الحسين كذلك؟ لماذا لم يفعل الإمام الحسين كما فعل الإمام الحسن والصحيح والحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. في السؤال الأول بالعمدة كان أولا قلة ذكر الإمام الحسن عليه السلام، وهذا طبعا يرتبط بدواعي هذا الذكر، يعني ليس هناك نوع من التعمد لمن يعتقد بأهل البيت عليهم السلام أو بالخصوص يعتقد بإمامتهم ولايتهم مودتهم محبتهم، هذا إذا ذكر الحسين يذكر الحسن معه، إلا ما يقتضي الداعي أحيانا ذكر الحسين عليه السلام، وهناك تأكيد منهم من نفس أئمة أهل البيت كما تعلمون على ذكر الحسين عليه السلام، يعني هناك دواعي لذكر الحسين أكثر من دواعي لذكر الإمام الحسن عليه السلام، بلا أن يكون هناك نوع من التعمد لتقليل ذكر الإمام المجتمع عليه السلام، وكل أمر يتبع علله وعوامله الطبيعية، فهنا أيضا من العوامل الطبيعية تداعت إلى ذكر الحسين أكثر، وكذا كما ذكرت إشارة أهل البيت عليه السلام على شيعتهم بذكر الحسين، فهناك نوع من الاحتجاج في قيام الإمام الحسين ونوع من الحكم والفوائد والمنافع والآثار والبركات المترتبة في ذكر الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذه الآثار هذه البركات بعضها موجودة أيضا في ذكر سائر المعصومين عليه السلام، لكن لكل خصوصية، وهناك خصائص لبعض المعصومين وهناك خصائص للإمام الحسين، وهذا من خصائص الحسين عليه السلام التأكيد على تكثير ذكره. أما بالنسبة إلى هل كان مسالما، هذا سبقت الإشارة إلى ذلك من خلال مواقفه الجهادية بجهاد الكلمة مع خصمه اللدود الشرس معاوية بن أبي سفيان، كما ذكرنا نماذج منه تنبئ بمقدار الكفاية عن أن الإمام الحسن عليه السلام لم يكن مسالما بذلك المعنى، بمعنى أن يسالم عملا وقولا، يترك القتال في ساحة القتال ويترك جهاد الكلمة في المواقف المناسبة حينما يسمع منكرا ويرى منكرا، بل كان يحتفظ ويلتزم بجهاد الكلمة مع أنه ترك جهاد السيف والسنان، لم يترك جهاد القلم والبيان واللسان، ولا أقل حينما أقول جهاد القلم لأنه كما ذكرنا في الحديث الأخير أوصى بنيه، كان يوصي بنيه بأن يكتبوا العلوم الإسلامية ومنها وبالخصوص وبالعمدة أحاديثهم عليهم السلام. أما بالنسبة إلى إعطاء الشرعية بصلحه لمعاوية، هذا مسألة المسالمة الاضطرارية ليست معناه الإعطاء الشرعية أو نقل الشرعية، وإنما إن الضرورات تقدر بقدرها، يتنازل عن أن يمارس الحكم ظاهرا، لا يتنازل عن حقه الشرعي الواقعي، ليس في بنود الصلح هذا، ليس هناك أي يعني يمكن لأحد أن يتحدى، يمكن لي أن أتحدى ليأتي شخص وينص يضع يده على كلمة للإمام المجتبى عليه السلام ينص على نقل الشرعية منه إلى عدوه معاوية، لا، إنما تنازل عن الحكم الظاهري، ترك القتال وإفساح المجال أو فسح المجال ليحكم هذا العدو حكما ظاهريا. هل معنى الحكم الظاهري نقل الشرعية؟ لا ملازمة بين هذين الأمرين. ما الدليل على الملازمة على الذي يدعي ملازمة المسالمة مع نقل الشرعية؟ عليه أن يقيم الدليل. ما الدليل على هذه الملازمة؟ نحن نقول الدليل على نفي هذه الملازمة كثرة أخبارهم عليه السلام بما يحصل منه التواتر الإجمالي بشكل عام يعني عن كل المعصومين، منطقهم أن الشرعية لهم بينما ظاهر الحكم لغيرهم، هذا لا يخص الإمام المجتبى فقط بل يتبع سائر أئمة أهل البيت، كما ذكرنا الخبر عن كمال الدين للشيخ الصدوق عن الاحتجاج، ليس منا أحد إلا وفي عنقه بيعة لطاغية زمانه، فهل معنى ذلك أن الشرعية انتقلت بهذه البيعات إلى طواغيت زمانهم؟ هو يقول إلى طاغية زمانه، فالإسلام فهل يعترف الإسلام بالحكم للطاغوت؟ لا، إذن فليس مجال لهذا التشكيك إلا للمشكك المتعمد بالتشكيك، وإلا للمنصف الذي يرى هذه النصوص ويتأمل فيها وفي دلالتها لا يبقى مجال لادعاء الملازمة بين المسالمة وبين نقل الشرعية. وأما مسألة الفرق بين الإمام الحسن والإمام الحسين، هذه مسألة من الشبهات لو كان مجالنا يسع لكنا ندخل في هذا الباب، وهناك كتب يعني مكتوبات من كثير من علمائنا وكتابنا المفكرين كتبوا في هذا المجال. أنا من باب المثال ككتاب عام المنفعة أذكر كتاب دفاع عن العقيدة لأخينا الفاضل السيد فاضل الحسين الميلاني، كتبه قبل أكثر من 25 سنة ظاهرا نشر في العراق في النجف الأشرف، دفاع عن يعني دفع للشبهات حول الأصول الخمسة المعروفة في شيعة أهل البيت: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. ففي الإمامة يقف على شبهات الإمامة ويقف على هذا الأمر ويقف على الفروق بين الإمام الحسن والإمام الحسين. فعلى الطالب أن يراجع تلك الكتب، وهنا لا مجال للتفصيل بل طبيعة الحال لنستوعب قدرا أكثر من الأسئلة علينا أن نقتصر في الأسئلة، ولذلك نحول على الكتب للمراجعة للوقوف على بعض الإجابات التفصيلية التي هي بحاجة إلى التفصيل. الفرق بإجمال بين العدوين وبين الجيشين يعني صحابتين، صحابة الإمام الحسن وصحابة الإمام الحسين، وكذلك الفرق بالعمدة بين العدوين وبين الظرفين، هذا بالإجمال عنوان المطلب وتفصيله في الكتب. والحمد لله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
شيخنا جليل، حسب الرواية طبعا من قبول الإمام سلام الله عليه الصلح وتقابل الشؤون، ولكن ليس الباب بقاع لكن أتحرى الحقيقة. يعني لو قارنا الحضور الواسع بالنسبة للشهداء والجرحى في حرب الإمام علي وحروبه الأحرام في فلسطين والجمل، وكذلك مع الإمام الحسن سلام الله عليه، يعني لولا دخول المنافقين من قبل معاوية في جيش الإمام الحسن لما حدث، يعني حسب ما نفهم. فهل أن سبب التقابل هو ذهاب معاوية ومكره وغيره كما يقول علي عليه السلام والإمام سلام الله عليه والإمام الحسن في خطبه وفي خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ففي رأيكم ما هي المناشئ الحقيقية للتقابل مع الإمام سلام الله عليه مع الإمام الحسن سلام الله عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى عوامل هذا التخاذل باختصار نستطيع أن نقف على طول المدة، يعني أمير المؤمنين عليه السلام بالكاد استطاع أن يحملهم معه في الحربين الجمل وصفين. أما حتى في حياة أمير المؤمنين عليه السلام نرى آخر خطبة له، خطبة نوف البكالي في نهج البلاغة، وهناك تخريجات عديدة لهذه الخطبة، يعني ليس المصدر الوحيد هو نهج البلاغة. أمير المؤمنين عليه السلام في آخر جمعة نوف البكالي من التابعين يقول: خطبنا أمير المؤمنين في آخر جمعة قبل ضربته قبل الشهادة، ويقول في آخر الخطبة لما أمير المؤمنين عليه السلام عقد للحسين بن علي على 10,000 ولعبيد الله بن العباس على 10,000 ولقيس بن سعد على 10,000 وبعث بهم إلى النخيلة معسكر أهل الكوفة ليجهز بهم إلى معاوية يعني ينهيه، كان مصمما في هذه المرة لحسب الظاهر أن ينهي أمر معاوية. ولكن ما دارت الجمعة إلا وبلغنا أن ابن ملجم ضرب رأسه عليه السلام بالسيف فتراجعنا كأغنام فقدت راعيها. في خطب عديدة في هذه الخطبة وفي خطب عديدة نرى أمير المؤمنين يشكو أو يتشكى من تخاذل أصحابه. الخطبة المعروفة لأمير المؤمنين في فضل الجهاد: ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة، أيضا نرى فيه أمير المؤمنين يشكو من أصحابه أنه يخرج بهم في الحر يقولون لننتظر التقشي أو انقشاع الحر، وكذلك إذا خرج بهم في البر كذا. فهذا المضمون متكرر في أخبار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى درجة أنه حينما خرج وواجه الخوارج لم يكن مصمما منذ البداية أن يذهب لحرب الخوارج ثم يرجع، وإنما كان ذلك في طريقه، وكان مصمما على الذهاب إلى الشام لمعاوية، لكنه اضطر للرجوع لرؤيته التخاذل في أصحاب عدم مقاومتهم للاستمرار معه في الحرب. إذن هذه المسائل بدرت بوادرها حتى مع أمير المؤمنين، لكن طبيعي أن الأمر تكاثر تكاسلا وتخاذلا بعد أمير المؤمنين. طبعا ولا شك أن من عمدة العوامل في هذا التخاذل سياسة معاوية ودهاء معاوية، أنه كان كما بعكس ما كان يشار على أمير المؤمنين عليه السلام بأن يفتح بيوت الأموال ويغدق الأموال على رؤساء على الكبار ورؤساء العشائر ويشتري ذممهم بالأموال، معاوية كان لا يردعه أي رادع. أمير المؤمنين عليه السلام هو بنفسه أشار إلى هذه الناحية: والله ما معاوية بأدهى مني، وقد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله. إذن فأمير المؤمنين له حواجز دينية شرعية إسلامية، وهذا ما شرحه ابن أبي الحديد لما تعرض للاعتراضات على سياسة أمير المؤمنين ثم للإجابة عليها. فباختصار نعم هذه عوامل أثرت في تخاذل أصحاب يعني أهل العراق بشكل عام وأصحاب الإمام الحسن، ومن أهم هذه العوامل ليس العامل الوحيد، لكن من أهم هذه العوامل كيفية سياسة معاوية، السياسة التي لا رادع عنها ولا مانع إلا قليلا من الظواهر الشرعية. والحمد لله. نعم تفضل.
حياكم الله شيخنا العزيز.
وكذلك
شكرا.
شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله الصوت واضح.
إن شاء الله واضح.
مولاي العزيز السؤال يقول: أنتم في محضر حديثكم رواية تقول أن الإمام الحسن رأى في قومه ميل للصلح، هل كان هذا الحديث من دار تبيان حال الأمة أم من دار أن الإمام المحصوم يرى حال الأمة أو يراعي حال الأمة في أحكامه وأعماله حفظكم الله؟ فنذكر تبيان
نعم.
هذا
الحديث. نعم.
السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. شكرا.
عليكم السلام ورحمة
الله. مولاي الجليل،
شكرا.
نحن نعلم أن الإمام عليه السلام الله عليه كان لا يرغب في عائلة الأشعب، ونعرف أن الأشعب حارب الإمام عليه السلام، وكذلك حارب الإمام عليه السلام الله عليه. فما نقول في زواج الإمام حسن سلام الله عليه من جعدة أو جعيدة بنت الأشعث؟ وشكرا مولاي الجليل.
شكر الله مساعيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السؤال الأول كراهية الحرب والميل إلى الصلح، وهل أن الإمام يتبع ميل القوم ميل أتباعه؟ فالجواب أن هذا الميل لم يكن ميلا لا يصل إلى حد الاضطرار للإمام الحسن. المفروض حسب الأخبار السابقة أن هذا الميل كان إلى حد تأثيره في يعني كراهيتهم للحرب، كان إلى حد تأثيره في تخاذلهم في عدم معونتهم. الحرب أشد ما يحتاج فيه إلى المعاونة والمعاضدة والحماس والقوة واستعمال القوة، فإذا كانت روح يعني هذا من الأمر المعروف لدى العقلاء جميعا أن الحروب والجيوش العالمية تحتاج إلى رفع معنويات جنودهم، فيحاولون حتى شتى المحاولات في سبيل رفع معنويات، لأن الجندي إنما يحارب بالدرجة الأولى بمعنوياته، لولا معنوية الجندي كيف يحارب؟ لا بد من إرادة لهذه المحاربة. فالإمام عليه السلام بناء على هذه الأخبار يقول إن هذه الكراهية كانت إلى درجة التخاذل الشديد، بحيث اضطررت معه إلى درجة الاضطرار إلى حد الاضطرار إلى قبول هذا الصلح، كما حصل ذلك في عهد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله إذ لم يجد ناصرا، كما في الخطبة الشخشخية يعني من جملة النصوص يعني لعله من أشهر النصوص. أمير المؤمنين يقول: فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء يعني مقطوعة وكناية عن قلة الناصر، أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، يعني مع قلة الناصر. كما في آخر الخطبة يقول فلولا، يعني في مقابل الأمر السابق يقول لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، يعني ذلك اليوم لم تكن الحجة علي لعدم وجود الناصر، واليوم قامت الحجة علي للقيام بأعباء الإمامة لوجود الناصر. إذن فالملاك في المرحلتين ملاك واحد، وجود عدم وجود الناصر كانت حجة لجلوس الإمام أمير المؤمنين، ووجود الناصر مرة أخرى بعد الخليفة الثالث كانت حجة عليه لعدم الجلوس وللقيام بأعباء الإمامة، كذلك بالنسبة إلى ولده الإمام الحسن وبالنسبة إلى أي إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام. المسألة مسألة متكررة ليست لأول مرة، إنما واجهة القضية اختلفت، يعني بين أبيه الإمام أمير المؤمنين وبين ولده الإمام الحسن. الإمام أمير المؤمنين لم يكن له جيش بحسب الظاهر، ثم يرى تخاذل هذا الجيش فاضطر إلى الصلح، وإنما من البداية لم يكن له أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا القليل الشاذ النادر، يعني بما لا يقوم بالحرب وبالطلب بالإمرة والخلافة كذا. أما الإمام الحسن عليه السلام ظاهر الأمر كان له جيش، ولكن هذا الجيش لا معنوية له للقيام. إذن مسألة كراهية الحرب لم يكن كراهية، صرف الكراهية نعم كتتم للسؤال هل الكراهية مؤثرة في إرادة الإمام؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في زمنه أراد أن يمنع من صلاة التراويح كما في عدة أخبار، ومن جملتها في روضة الكافي بعث ابنه الإمام الحسن إلى، ولعله بعث ابنه الحسن ليستعطف الناس بالتذكير بجده رسول الله كما فعل ذلك في حرب الجمل حينما بعث الناس ليستنصروا أهل العراق أهل الكوفة، فلم ينصره منهم قليل ولا كثير حتى بعث ابنه الحسن مع عمار بن ياسر، فخرج من أهل الكوفة التي لم يخرج منها قبل اليوم شاء أحد، خرج بعد حضور الإمام الحسن 10,000. إذن حضور الإمام الحسن عليه السلام كان مؤثرا في استجلاب هذا الحضور المؤثر في هذه المرة لم يكن مؤثرا إلى درجة أن اضطر الإمام الحسن إلى المصالحة. أما في مسألة صلاة التراويح ارتفعت أصواتهم في المسجد وسنة عمره، بمعنى أن هذه الصلاة التراويح وإن لم تكن جماعة في عهد الرسول، لكن لما شرعها الخليفة الثاني نحن كأنما يصعب عليهم أن يتركوا ما شرع من قبل، فتركهم أمير المؤمنين. هذا صريح التاريخ وصريح الأخبار وصريح الروايات أن أمير المؤمنين لم يستطع، وكذلك صرح بأنه لو كان يستطيع لكان ينقل مقام إبراهيم من مكانه الذي غيره الخليفة الثاني بعد سيل جارف زحزح المقام عن جدار البيت إلى هذا المكان الموجود الآن. أمير المؤمنين عليه السلام قال هذا مكان الجاهلية، رسول الله رد الحجر إلى مقام إبراهيم إلى جدار البيت، فلو كان بيد أمير المؤمنين لكان يرده مرة أخرى إلى جدار البيت. على كل هناك شواهد عديدة لأن الإمام حتى الإمام أمير المؤمنين في عز عهده لم يستطع أن يغير بعض ما غير وبدل من مظاهر الشريعة بخلاف رأيه ونظره. إذن فمواكبة وعدم مواكبة الأمة معذر أو غير معذر في مختلف المواقف بالنسبة إلى حجة الله على العباد. أما بالنسبة إلى زواجه بجعيدة أكتفي بأن أذكر بكتاب الحياة الإمام الحسن للشيخ القرشي المؤرخ المحقق، ويذكر هناك خبر أن الإمام أمير المؤمنين كان قد بعث رجلا من مشايخ أهل الكوفة لخطبة بنت شخص آخر للإمام موسى عليه السلام، لكن الأشعث بن قيس الذكي الشيطان بتعبير بعض الناس هذا اكتشف أن هذه المشية مشية خطبة، وأراد كما كان يحاول هذا الرجل لأنه كان ملكا كما يعبر عن نفسه ملكا في الجاهلية في اليمن، ثم لما أسر وجيء به في عهد الخليفة الأول إلى المدينة، يعني في عهد الرسول لما جاء إلى المدينة حاول أن يزوج رسول الله أخته، ورسول الله كيف قبل أن يعقد أخت الأشعث لنفسه، ولكنها طبعا لم تصل إليه. أقول هذه الزيجات كانت لها شرائط اجتماعية ليست أيضا لأول مرة مع الإمام الحسن المجتبى، يعني مع الإمام أمير المؤمنين بالنسبة إلى ابنه الإمام الحسن المجتبى، بل من قبل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لم تكن كل زيجات رسول الله طوعا ورغبة منه، بل كانت تعرض عليه ويؤخذ بها مواكبة أو موافقة لبعض المحاذير الاجتماعية. كذلك حصل هذا بالنسبة إلى أشعث بن قيس لما سبق إلى الإمام أمير المؤمنين وعرض عليه بنته للإمام الحسن المجتبى، ولم يكن من شأنهم عليهم السلام أن يردوا شخصا. هذا الجامع المشترك بين رسول الله وبين أمير المؤمنين، لم يكن من شأنهم أن يردوا ناموسا لما يعرض عليهم، عرضا لما يعرض عليهم كانوا يرون من المشكل عليهم أن يردوا ذلك استنادا لما يظهر في المستقبل أو لما يأتي في المستقبل. يعني لم يكن من شأن الحجج المعصومين المطلعين على الأخبار الغيبية أن يعتمدوا على الغيب الذي يعلمون ليتعاملوا اليوم مع المجتمع على خلاف الظواهر التي أمروا بها، مثلا المسامحة والتساهل في أمر الزواج، يخالف ذلك استنادا واعتمادا على ما يعلمون من الغيب. ويكفينا هذا المقدار والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام الله عليكم ورحمة الله.
تعلمون أن بعض المشركين فتحوا جبهة مع ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسج على منوالهم بعض كتاب المسلمين. المشركون منهم قال البروف المعروف، ومنهم لامس. لامس كذب على الحسن عليه السلام أكاذيب عديدة، ومن كتاب المسلمين طه حسين قال إن الحسن كان مشاكسا لأبيه. وكثير من هذه الأكاذيب التي انتحلوها ووضعوها ونسبوها إلى الإمام الحسن عليه السلام، إضافة إلى أنه كان مزواجا ووضعوا عدة أرقام منها 60 زوجة و90 زوجة و260 زوجة و300 زوجة إلى غير ذلك من الأحاديث المكتوبة. فبماذا تردون على المستشرقين؟ جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستشرقون كما أشرتم إنما بالعمدة أخذوا ذلك من المتقدمين من الأوائل، يعني لولا ما هناك مما يمكنهم من التشبث به لما كانوا يذهبون إلى ما ذهبوا إليه، لما كانوا يجرؤون على هذا المستوى من الجرأة. أما على المنصف أن يتهم الأخبار من هذا القبيل التي تشين بموقعية الإمام المجتبى عليه السلام كإمام معصوم كريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، والظرف العقلي المعقول الاجتماعي الذي يمهد ويدفع وينبه المنصف إلى أن يحتسب هذا الظرف، هو أنه أصبح في حالة اضطرار ومسالمة مع عدوه، وأصبح القلم بيد هذا العدو، فالعدو أصبح يخطط شتى السبل للتقليل من شأن هذا العدو الذي اضطر أن يسالمه. هل هناك من شاك من منصف يشك في هذه الحقيقة التاريخية أن أعداء الإسلام وأعداء أهل البيت عليهم السلام حاولوا التنقيص من أهل البيت بشتى السبل والطرق؟ إذا كان من المفروض أن هذه الحقيقة حقيقة مسلمة لا يشاكسها إلا متعامي، إذن فهذه هي الأرضية المساعدة للاحتراز من هذه النقاط المشينة بأي إمام معصوم من أئمة أهل البيت ومنهم الإمام المجتبى عليه السلام. مثلا هذا موضوع كثرة الزيجات إلى هذا الحد من الأقدم الكتب التي جاء فيها، ولكن ليس بعنوان المنقصة بحسب الظاهر، بل بعنوان جانب من الروحانية والمعنوية، وأن الناس كانوا يريدون أن يتبركوا بالانتساب إليه، وهو كان يتحمل هذا المعنى في المجتمع، كان يتحمل أن يطلق الزوجات حتى يفسح المجال للزوجة الجديدة التي تريد أن تفتخر بالانتساب إلى رسول الله من طريق الزواج بالريحانة بالصبط، هذا في قوت القلوب لابن العربي الصوفي، ليس ابن العربي المعروف قوت القلوب للمكي صح. فهذا من الكتب القديمة التي اشتملت على هذا الأمر، وإن كان من القرن يعني ليس من، لا أقصد قديمة أكثر من 1000 سنة، في حدود 1000 سنة، في حدود القرن الرابع الهجري. هذا كله من آثار الحرب النفسية الدعائية لبني أمية ضد بني هاشم، وبالخصوص ضد الإمام المجتبى عليه السلام. فما عسانا أن نقول مسألة مشاكسة الإمام الحسن عليه السلام لأبيه أمير المؤمنين، إنما حاولوا بني أمية من خلال هذا الأمر أن يقولوا لولا إصرار وعناد أمير المؤمنين لكان أمير المؤمنين أيضا ينتهي إلى المصالحة والمسالمة معنا كما صالح الإمام الحسن. الإمام الحسن من قبل كانت نظرته نظرة سلمية، محاولة لإيحاء هذا المعنى حاولوا أن يلفقوا على الحسن المجتبى عليه السلام أنه كان يشاكس أباه أمير المؤمنين، فلذلك لم يقولوا أي مشاكسة. المشاكسة المدعاة ليست إلا في مقام استمرار الحروب من قبل أبيه أمير المؤمنين، وإلا فلا ادعاء لأي مشاكسة في أي مجال آخر. هذا هو مما يدل وينبه المنصف إلى إصبع، يعني يشير بإصبع الاتهام إلى الداعي والغرض والباعث على مثل هذه الاتهامات. والحمد لله. بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
الله يسلمك إن شاء الله. شكرا. الله يسلمك.
وطيب الله وبارك.
شكرا.
هل أنا بصراحة حياكم الله مولاي، أنا عندي سؤال.
تفضل.
قعود الإمام الحسن عليه السلام وقيام الإمام الحسين عليه السلام أمر اختياري يقدمه الإمام أم هو أمر من الله سبحانه وتعالى وليس لهما أن يختارا فيه؟ هذا ونسألكم الدعاء مولانا.
سلمكم الله. شكرا.
ونشكر لكم تشريفنا بهذه الغرفة، غرفة الغدير المباركة.
شكرا. الله يسلمك إن شاء الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا.
محمد هذا
يوسف سؤال مرة أخرى.
الإمام الحسن السلام الله عليه خطبة النقيدة والخطة معروفة يرويها الإمام الشيخ رضي الله عنه.
رحمة الله.
فيها أن الله كتب الجهاد على خلقه وسماه فرها، ثم قال يا الجهاد شروا إن الله مع الصابرين إلى آخر خطبة. ويقول الشيخ رضي الله عليه قال مؤرخ الحادثة وسكت الناس فلم يتكلم أحد منهم ولا أجابه بالحق. بعد ذلك تقدم حديث حاتم الطائر رضي الله عليه وفكر من أصحاب الإمام فاستجابوا له. السؤال مولاي، في حالة تقاعس الناس عن الاستجابة لنداء الإمام الحسن عليه السلام في باقي الأمر، ألم يكن ذلك كاف لأن يترك الإمام محاربة معاوية؟ وشكرا
مولاي
الكريم وطيب الله
أنفاسكم. شكرا. الله يسلمكم إن شاء الله. أما بالنسبة إلى السؤال السابق، أن الأئمة عليهم السلام هل هم مأمورون في الواقع بأوامر غيبية؟ المرحوم الشيخ جعفر الششتلي على الله مقامه في الخصائص الحسينية حينما أن يشرح البواعث للإمام الحسين عليه السلام لخروجه يشير إلى هذا المعنى، فيقول إن للإمام الحسين عليه السلام تكليفان أو تكليفين، واقعي وظاهري. أما الواقعي فهي الصحيفة المعروفة والتي عليها أسانيد متعددة، فإن لم تكن مسلمة عند غير أتباع مدرسة أهل البيت فهي مسلمة لدى أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أن لكل معصوم صحيفة مختومة حينما يصل إلى الإمامة عليه أن يفض ذلك الختم ويعمل بما فيه من أوامر الله سبحانه وتعالى من تكليف بالنسبة إليه. المرحوم الشيخ جعفر يقول تواكب هذان التكليفان، الواقعي يعني الحقيقي يعني الغيبي، والظاهري، ثم يشرح العوامل لمواكبة هذا التكليف الظاهري مع ذلك التكليف الواقعي في قيام الإمام الحسين عليه السلام. هذا الأمر يصدق بالنسبة إلى أي إمام آخر من أي معصوم آخر من المعصومين. نعم هناك أمر غيبي، لكن ليس معنى ذلك أن ذلك الأمر الغيبي لم يكن متواكبا مع العلل الظاهرية. العلل كما ذكر الشيخ جعفر الشوشلي بالنسبة إلى الإمام الحسين، كما قلت هذا صادق بالنسبة إلى سائر المعصومين، أيضا هناك علل ظاهرية تتواكب مع ذلك الأمر الغيبي الواقعي. إذن فهناك أمران، الأمور الظاهرة تكشف، نحن لا طريق لنا إلى كشف ذلك الأمر الغيبي إلا عمل الإمام ووجود هذه الظواهر، يعني العلل الظاهرية التي تعذر الإمام ظاهرا فضلا عن ذلك التكليف الغيبي الواقعي. نعم لقائل أن يقول أنا لم أقتنع، أنا شخصيا لم أقتنع بهذه الأعذار والعلل والعوامل والدوافع والبواعث حتى التي رويت عن المعصومين عليه السلام، لم أقتنع بها، لم تفدني قناعة، هل لأحد أن يقول هذا؟ نعم إذا كان يحتفظ بأنه يحتفظ بالجانب الآخر، يعني يحتفظ بالجانب الغيبي، يقول أنا أعتقد بصحة هذه الأحاديث وبأن الإمام على إمامته وبإمامته له أوامر غيبية تغيب عنا عللها وعواملها الواقعية الحقيقية التي يكفيني للقناعة، أما هذه العلل الظاهرية لا تكفيني. هذا لا يتنافى مع عقيدة الإمامة ولا يجرح عقيدة. يقول إن ذلك الأمر الغيبي الواقعي يكشف عنه عمل الإمام ويكشف عنه هذه العلل الظاهرة. هذا طبعا في كثير، يعني في أكثرية الموارد لأكثرية الناس مقنعة إلا بحسب قلة اطلاعهم على هذه الأعذار المشروحة المبينة. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو نعم كان للإمام عليه السلام أن يترك ذلك، لكن لا تتم الحج على الناس. نستطيع أن نقول إما للإمام أو على الإمام أن يحاول، لأنه مكلف بهداية الناس ومن هدايتهم محاولة، يعني أصلا قاعدة اللطف ماذا؟ قاعدة اللطف يعني تقريب الناس إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية، محاولة تحصيل أكثر قدر ممكن مما يحكم به الحكمة، مما يحكم به العقل، مما يحكم به الرشد، لتقريب الناس إلى الطاعة لامتثالهم ولتبعيدهم عن المعصية. الإمام مكلف بهذا اللطف بالمقدار الممكن، ومن رعايته لهذا اللطف من جانب الله سبحانه وتعالى أن يحاول أن يمشي إلى حد إلجاء الضرورة. أما دون إلجاء الضرورة، يعني حينما لا مانع منه من أن يجهز هذا الجيش ويذهب به إلى ساحة القتال حتى يصل إلى حد ما قرأناه في الخبر يهجمون عليه ويسحبوا ينهبوا بيته وداره وأمواله ويضرب بالمغول أو بالخنجر على فخذه يجرحوه، هذه أصبحت من الأعذار الظاهرة. يعني مع هذه الأمور كثير من الناس لم يقتنعوا بعذر الإمام وأخذوا يعترضون على الإمام كما ترون، فضلا عن أنه لو كان من بداية الأمر يجلس ولا يستمر في الطريق إلى حد الإلجاء والضرورة، إلى حد ظهور الإلجاء والضرورة. إذن فعلى الإمام أن يسلك السبيل إلى السبيل، يعني ظواهر الأمور يسلكها يتماشي معها إلى أن يظهر للناس بالمقدار الممكن يظهر للناس عذره. والحمد لله. حياكم
الله شيخنا العزيز بارك الله فيكم، ما أدري إن شاء الله هذا الصوت مسموع.
حياك الله، شكرا من مسموع.
من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بفضل،
شكرا
وأن يطيل أمركم وأن
شكرا.
يجعلنا وإياكم من يقتدي بهدي آل البيت صلى الله عليه وسلم عليه.
آمين آمين.
مولاي لعله التقينا وأنا في عدة مرات، وحقيقة استفدنا جل الاستفادة من جنابكم.
شكرا.
شيخنا العزيز وصف الإمام الحسن في بعض الأبيات وفي أن من صفاته أنه كان غريبا في قومه، الأوضاع التي تمر بها الأمة وخاصة المسلمين المغتربين الآن في أمس الحاجة لكل كلمة تبصرهم، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة، وإن شاء الله أنتم مطلعين عليها فالصلاح عن كثب إن الله، نحتاج إلى كلمة إن شاء الله
تفكر وتؤمن الأخوة جميعا المشتركين بما تجود في ضمائركم.
شكرا الله يسلمك إن شاء الله، بارك الله فيك، الله يسلمك إن شاء الله.
أكو شيخ للأخ عامر حكينا أو حكينا تفضل مولاي، وإن شاء الله الأخ مؤمن من بعدكم.
شكرا وكذلك شكرا الله يسلمكم، شكرا لفضل.
هناك شروط كانت بين الإمام الحسن سلام الله عليه وبين معاوية، والإمام الحسن سلام الله عليه يعلم علم اليقين غدر معاوية، حتى أن الأصفهان يذكر أن الحسن طلب إلى معاوية أن لا يشتم عليا فلم يجبه إلا الكف عن شتمه، وأجابه على أن لا يشتم عليا وهو يسمع. ويقول ابن أثير ثم لم يفي به أيضا معاوية. فإذا كان الإمام يعلم سلام الله عليه يعلم، هل هذا يقال من باب إلقاء الحجة على معاوية أم له جواب آخر؟ وجزاكم الله خيرا جزاكم.
شكرا الله يسلمكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للطالب الأول، لنا جميعا أسوة بإمامنا المجتبى عليه السلام، حيث أصبح الإمام الممتحن من أئمة أهل البيت عليه السلام، طبعا يثقل على إمام هو حجة الله على خلقه أن يتحمل من عدو كمعاوية على هذا المستوى من الإجرام، يتحمل منه أن يخضع للأمر الواقع ويستسلم لظواهر الأمور، وحتى يكون في بيته من يعاكسه إلى حد قصد قتله والمحاولة العملية لقتله عليه السلام. ونحن مهما كان وضعنا، حتى ولو كنا في ديار الغربة، الإخوة لو كانوا في ديار الغربة لا يصلون إلى هذه المستويات، وإنما من لا يهتدي بهديهم عليهم السلام ولا يعرف مصيرهم وما تحملوا من المصائب يصعب عليها ذلك. لكن الذي يرى أن سيرة الأنبياء السلف كلهم تحملوا من أعداء أزمانهم، أولياء الله بشكل عام في طول التاريخ تحملوا من أعداء دين الله، من أعداء شريعة الله ما تحملوا، لكل مقتد بهم ومستن بسنتهم أن يتحلم، يعني يتحمل على نفسه الهجرة والغربة وكل ذلك فرارا بدينه. يعني الهجرة التي تحملها كثير من إخوتنا المسلمون في ديار الغربة والمهجر إنما تحملوه شرودا بجلدتهم ودينهم وعقيدتهم من الطواغيت، من طاغوتهم في العراق أو في غير في المناطق الأخرى. إذن فالاضطرار الذي حملهم على حملهم بدينهم وعقيدتهم إلى ديار الغربة هذا يجعلهم لا ينسون تذكر أن أولياء الله جميعا كانوا في مثل هذه الأحوال من الظروف المضنية والمنهكة، ولنا بأولئك الأبرار الأطهار الأسوة والاقتداء والاستنان بهم والتصبر بما جرى عليهم. أما بالنسبة إلى علم الإمام المجتبى عليه السلام بنقض معاوية لشروط الصلح، نعم الإمام كان يعلم، وأنت يا أخي تشير إلى أن الإمام اشترط هذه الشروط، ونحن نعتقد بعلمه بنقض عدوه لهذه الشروط، ولكن كما ذكرت إتمام الحجة بمعنى أنه هل من الصحيح للإمام المجتبى أن يستند مرة أخرى هذا المضمون مرة قبيل قليل، هل للإمام المجتبى أن يستند إلى علمه الغيبي بنقض معاوية لشروط الصلح ويقول أنا أعلم أني مهما اشترطت عليه سينقضها، إذن لا اشترط عليه بأي شرط؟ طبعا هذا خلاف الحكمة، الحكمة تقتضي أنه حتى ولو كان هو يعلم بأن هذه الشروط لا يفي بها العدو، لكن لماذا لا يترك هذه الفرصة ليحتج بها ظاهريا؟ أكل الناس كانوا يعلمون ويعتقدون بعلم الإمام بمخالفة عدوه ونقضه لشروطه؟ ليس كل الناس كانوا يعلمون، وهذا للتسجيل وللتدوين في التاريخ وللأجيال القادمة لئلا ينسبوا التقصير للإمام حتى في هذا المقدار. الإمام عليه أن يعمل بمقتضى الحكمة بالأمور الظاهرة حتى وإن علم بعدم وصولها إلى غاياتها ومقتضياتها فيما يستقبل من الأمر. علمه بما يستقبله من الأمر لا يجعله يخالف ما عليه الظواهر من الأمر من باب كما ذكرت إتمام الحجة على خصمه وعلى غيره من الخصوم وعلى غيره من المتسائلين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.